مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انتهى المصنف من الحديث عن النتائج التي تترتب على القول بعدم مالكية الحكومة وعدم ملكية البنك الحكومي لما تحت يده، وكانت هذه في الغالب نتائج. الآن بدأ بالحديث عن إشكالات تترتب على هذا القول، وأول إشكال كان أن تطبيق حكم مجهول المالك على أموال الحكومة ليس صحيحا، نظرا لأن أموال الحكومة تختلف عما جاء في رواية يونس ابن عبد الرحمن. رواية يونس ابن عبد الرحمن تصور أن شخصا كان مع جماعة في الحج وبعد ذلك افترق عنهم وقد ترك متاعا وأشياء وأموال عينية، فقال لهم الإمام أن يأخذوا هذا المتاع معهم إلى الكوفة حتى يعطوه إليه، فأجابوه بأنهم لا يعرفون الشخص ولا يعرفون مسكنه ولا أين ذهب. فقال لهم إذا كان كذلك، إذا كان هكذا، فبعه وتصدق بثمنه. فإذا هناك مالك شخصي لهذه الأموال ولكن ليس بمعروف أو لا يمكن الوصول إليه. أما أموال الحكومة فليست أموالا شخصية، الحكومة اليوم تتألف من ألف وباء وجيم من الوزراء، وغدا تتألف من نون ودال وهاء مثلا، حتى رئيس الوزراء أيضا يتغير. فبالإضافة إلى ذلك هذه لا يتعامل معها على أنها أموال شخصية، يعني مثلا حتى رئيس الوزراء الذي لا يتغير لو اليوم مثلا بيعت صفقة من النفط لا يقول هذا المال لي وغدا أيضا أوزعه على زوجاتي وأولادي وإلى آخره، فليست أموالا شخصية لأحد. وهذا يشكل فرقا مهما بين ما جاء في الرواية التي تتحدث عن أموال شخصية لمالك شخصي، هذا الشخص إما غير معروف وإما لا يمكن الوصول إليه، بينما أموال الحكومة هنا ليست أموالا شخصية أصلا، وبالتالي كيف يستدل برواية واحدة على موضوعين مختلفين؟ تلك تتحدث الرواية عن أموال شخصية لمالك غير معلوم، وهنا نتحدث عن أموال غير شخصية، فهذا إذن إشكال وارد على هذا المسلك. هذا واحد إضافة إلى ذلك أن المالك في مثل رواية يونس بن عبد الرحمن كان غير محرز الرضا بتصرفاتنا في هذا المتاع، يعني احنا ما ندري يقبل نشيل هالأشياء ما يقبل، يقبل نستهلكها نستعملها ما يقبل، يقبل نتبرع بها للجمعية ما ندري عن هالأشياء، لا نحرز رضاه ولا نعرف موافقته حين التصرف في أمواله التي تركها. أما بالنسبة إلى البنك يدري قطعا أن المودع يرضى بالتصرف فيها، لما المودع يأتي ويضع مثلا 10,000 ريال في البنك يدري هذا المودع أن هال10,000 بعدين راح تنعطى إلى شخص آخر أو تروح إلى بيع وشراء أو تسحب أو تبقى، ويدري عن هالأشياء وكله يرضى بهذه التصرفات. كيف؟ أي حتى عين المال. أنا الآن لما أخلي 10,000 ريال ما أقول لهم خليهم كرتنة بكرتون على جنب لا حد يلمسها ولا حد يسوي فيها شيء، لا، وإنما هو يأخذها من الصوب يجي واحد يسحب يعطيها إياه فورا، أنا أدري بهذا وأنا راض عنه. فهذا أيضا فرق آخر في الرواية، ما ندري أن المالك مالك هالأموال يرضى بتصرفاتنا فيها أو ما يرضى. في موضوع البنك نحن نعلم أن مالك المال المودع راض بهذه التصرفات، وبالتالي فكيف يمكن في قضية واحدة تختلف في موردين نستدل برواية واحدة ونعطي إليها حكم واحد، مع أن هناك على الأقل جهتان في الفرق بين الموردين. خب، لعل إنسان يريد حسب التعبير يرجعها إلى موضوع، لا هذه مجهولة مالك، أموال البنك وأموال الحكومة مجهولة المالك، ترضى ترضى ما ترضى لا ترضى. كيف؟ يقول بأن هذه الأموال هي عادة الأموال التي تدور في المجتمع هي قيم الثروات الطبيعية، الدخل القومي حسب التعبير المعاصر، وهذه كلها ملك في رأينا لصاحب العصر والزمان أجل الله فرجه، ملك للإمام، لكننا لا نستطيع الوصول إليه. وقد سبق أن ذكرنا أن مجهول المالك يشتمل على قسمين، اللي ما نعرفه أصلا مجهول المالك، أو اللي نعرفه ولكن لا نستطيع الوصول إليه. الإمام صاحب الزمان نعرفه ولكن لا نستطيع الوصول إليه، فإذا هذه الأموال اللي هي أمواله الأنفال، ثروات الطبيعية، المعادن، ما في جوف الأرض، بالتالي كل هالديرة وكل هالعشيرة إلى حسب التعبير. فإذا كان هالشكل يصير مرة أخرى رجعناها إلى أنها من مجهولة المالك. المحاولة السابقة شنو كانت؟ طردنا، قلنا أموال الحكومة وأموال البنك الحكومي ليست مجهولة المالك. ليش؟ لأنه تختلف عن المورد، عن مورد الرواية على الأقل بفرقين. هذا الكلام اللي جبناه الآن يعني لا، نرجع من جديد موضوع البنك الحكومي وأموال الحكومة إلى مجهول المالك. نقول مجهول المالك ينقسم إلى قسمين كما مر علينا سابقا. القسم الأول من لا نعرفه ولا نشخصه، أغراض موجودة ما ندري لمن، أصلا ما نعرف صاحبها. وينقسم أيضا إلى قسم آخر، وهو أن هذه الأموال إلى زيد من الناس ولكن لا نستطيع الوصول إليه. لعل أيضا رواية يونس بن عبد الرحمن من هذا، على الأقل طول ما هو في الحج وياهم يعرفون هذا، مثلا عبد الله بن محمد اسمه. طيب، ولكن الآن لا يستطيعون الوصول إلى عنوانه ولا إلى بلده، ما يدرون هل هو في الكوفة أو في البصرة أو في الشام أو في أي مكان آخر، ما عندهم طريق للوصول إليه. ما نحن في أيضا من هذا القبيل، صاحب العصر والزمان معروف ولكن لا طريق للوصول إليه، وهذه الأموال هي أمواله، فإذا هي أموال مجهولة المالك. يقول: وإذا قيل إن أموال البنوك عادة هي قيم الثروات الطبيعية من بترول ومعادن وغير ذلك التي هي ملك الإمام، ولازمه كونها أموالا لشخص معين وهو منه الإمام نفسه، وحيث لا يمكن إيصالها إليه فتصير بمثابة مجهول المالك، لأن مجهول المالك ينقسم إلى من لا نعرفه ومن لا نستطيع الوصول إليه. قلنا الجواب: إن كون الثروات الطبيعية ملكا له عليه السلام لا يستلزم كون أثمانها كذلك لعدم الملازمة بعد كون النقود الورقية مصنوعة من النباتات ونحوها مما هو من المباحات العامة. هنا يقول أكو فرق في نحو الملكية، بمعنى أن ملك الإمام للأشياء، للأرض، عندنا الأرض في رواياتنا الأرض وهي للإمام عليه السلام، المباحات العامة الأشياء الطبيعية للإمام عليه السلام، الأنفال عموما كذلك. زين، هذه أن تكون ملكا للإمام لا يعني أن أثمانها أيضا هي ملك للإمام عليه السلام، وإلا لو كان كذلك لما استطاع أحد أن يتصرف في شيء إلا بعد أن يعطي الثمن للإمام عليه السلام، والحال أنه ليس الأمر كذلك. وكأن الملكية فيها أنحاء متدرجة، مثلا الله مالك كل شيء، لكن هل تستطيع أن تقول كما زور بعض الحاكمين يقول: هذا المال مال الله مو مال الناس، وبالتالي احنا ناكله. هل تستطيع أن تأتي وتقول مثلا إلى خضار: هذا شو اسمه، هذا التفاح هو مال الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله وهذا مال الله، إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وتأكل منه باعتبار أنك تأكل من مال الله عز وجل؟ هذا لا يمكن. ملكية الله سبحانه وتعالى لما خلق تختلف عن ملكية هذا البائع لما تحت يده. زين، وإلا لو كان كذلك، لو كانت متساوية، لما كان لإنسان أن يقول هذا لي، يقول هذه سيارة، يقول لا هذه سيارة مالت الله، هذا البيت بيتي، لا هذا البيت بيت الله، طيب وهذا أي اشتراكية بعد أسفل. فحتى لو قلنا، يقول في الجواب أنه كون هذه الثروات ملكا للإمام عليه السلام لا يعني أن أثمانها أيضا هي ملك له، خصوصا بعد كون هذه الأوراق النقدية عادة تطبع منها يعني من الخشب، الخشب يتحول إلى ورق عادة، والورق يطبع منه هذه النقود. إذا نقول بهالمعنى ملك للإمام، كان كل الأموال اللي في التداول بين الناس هي للإمام، وتصرفهم فيها يكون تصرفا غير صحيح، مع إقرارنا بأن هذه الأشياء ملك للإمام عليه السلام، هذه الثروات الطبيعية كلها ملك للإمام عليه السلام، إلا أن هناك فرقا بين أن تكون هي ملك وبين أن تكون أثمانها وقيمتها أيضا هي ملك للإمام حتى تصير مجهول المالك. وعليه فعد أموال البنوك من مجهول المالك إن كان من هذه الجهة فقد اتضح جوابه، وإن كان من جهة كونها أموالا للمودعين فقد عرفت إحراز رضاهم عادة، بينما في مجهول المالك اللي ورد في الرواية نحن لا نحرز رضاه. وإن كان من جهة كون قسم منها من الفوائد الربوية، هذه محاولة ثالثة، الباقية على ملك أربابها المجهولين فيلزم اختصاص مجهولية المالك بالبنوك الربوية وعدم التعميم لمطلق البنوك الحكومية. يقول قد يكون جهة أننا نقول هذه مجهولة المالك من جهة أن هذه البنوك فيها معاملات ربوية، معاملات الربوية فلكم رؤوس أموالكم وأما الباقي ليس لكم، الربا الذي تأخذه فوق ذلك، الفائدة التي توضع على رأس مالك مع الاشتراط، هذه ليست لك. لمن؟ غير معلوم، غير معلوم. هذا الهامش إذن صار مجهول المالك، اختلط مع كل هذا المال وهو غير مفرز فيكون مجهول المالك. يقول هذا الكلام صحيح أن البنوك الحكومية من الممكن أن تكون مجهولة المالك لجهة أن قسما من المعاملات التي تجريها معاملات ربوية، هاي المعاملات الربوية ما كان بمقدار الربا ليس لأحد، ليس ملكا لهذا الذي صار في حسابه، وإنما ملك إلى صاحبه السابق غير المعروف المجهول. طيب اختلط مع غيره صار كل المال إذن مختلط بمجهول المالك. يقول هذا صحيح، ولكن يحدد مسألتنا بالبنوك الربوية، احنا حديثنا في كل أموال الحكومة، في كل البنوك الحكومية، بينما هذا الحكي رح يودينا فقط إلى وين؟ إلى البنوك الحكومية الربوية. مثلا ما يشتمل، ما يجي إلى موضوع أموال وزارة الصحة، أموال لنفترض وزارة التربية والتعليم، ليش؟ لأن ما فيها معاملات ربوية. ما يجي إلى البنوك الحكومية التي لا تجري معاملات ربوية. فالعنوان اللي خليناه احنا شنو كان العنوان؟ أموال الحكومة والبنوك الحكومية. هناك يقول الصحيح إذا تريد أن تقول والبنوك الحكومية الربوية، على أن اختلاط الحلال بالحرام، لو فرضنا أن هاي البنوك الربوية اختلط فيها المال، انت تقول كان مجهول المالك فاختلط فيه صار الجميع شنو؟ مجهول المالك. يقول لا مو هالشكل، على أن اختلاط الحلال بالحرام لا يصير المجموع مصداقا لمجهول المالك، بل يحل حتى للغني متى ما دفع خمسه، كما هو مقرر في مبحث الخمس. عندنا في مبحث الخمس يجب الخمس في أمور سبعة، واحد منها المال الحلال المختلط بالحرام. هناك إذا قد وردت الرواية قد رضي الله من ذلك بالخمس، زين، فهذا المقدار خمس المال، إذا طبعا إذا لم يعلم مقداره الحقيقي، ولا إذا علم مقداره الحقيقي ما يكفي الخمس. افترض أنا أدري أنه 30% بالضبط هذه نسبة الحرام، ما يكفي أن أدفع الخمس. أدري أن نسبة الحرام لا 10% دقيق، مو واجب علي أدفع 20%. لكن إذا لم أعرف، تجارات مختلفة، بعضها صحيح بعضها غير صحيح، بعضها ربوي بعضها بيع مثلا أشياء محرمة، طيب واختلطت مع أموالي وما أقدر أطلع النسبة ولا العدد الدقيق مالها، هناك أخرج الخمس وإن الله يرضى منه بالخمس. فإذا حتى هنا إذا صارت بنوك ربوية واختلطت أموالها بأموال الآخرين، ما يصير كل البنك أمواله مجهولة مالك، وإنما يصير شنو، مال حلال مختلط بالحرام، والسبيل فيه هو أن يخرج منه الخمس. يبقى الكلام في الإشكال الثاني إلى وقت آخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.